فيه جنى وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا.
حدائق النور بالإشراك تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا.
وتشرح الصدر والمولى يباركها.
أحبتي الكرام الأخيار في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بحضرتكم أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرخراق حدائق ذات بهجة. إني والله الذي لا إله غيره أحبكم جميعا في الله. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق. لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على درب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتي الكرام، لعلكم تذكرون أننا ما زلنا مع موضوعنا القيم الذي هو بعنوان ملامح البيت المسلم. واسمحوا لي أحبتي الفضلاء الأخيار أن تكون هذه الحلقة هي الجزء 20 من هذا الموضوع القيم. وموضوع حلقة الليلة هو امتداد لمنكرات البيوت بعنوان صرخة زوج. ولعلكم يتكون في رؤوسكم علامة استفهام من هذا العنوان صرخة زوج، لماذا اخترت هذا العنوان؟ لأنني سأتحدث عن منكر صرخ كثير من الأزواج، بل وتكلموا في الفضائيات ولم يستحي الرجل أن يعلنها في الفضائيات والناس جميعا يسمعونه. إنه يئن ويتألم ويشتكي من أي شيء، إنه يئن من امتناع زوجته عن فراشه. وكثير من الزوجات تعتقد أن هذا الأمر لا معصية فيه، رغم أنه كبيرة من الكبائر. المرأة التي تتأبى على زوجها تبيت في لعنة الله ولعنة ملائكته، تبيت في لعنة الله ولعنة ملائكته. بل إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فتأبت عليه باتت والذي في السماء عليها ساخط، ولن يرضى عنها ربها حتى يرضى عنها زوجها. نعم أيها المسلمون عباد الله، وكثير من الزوجات ربما امتنعت عن فراش زوجها لأنها تريد أن تؤدبه إذا حدث مشادة أو صنع بها شيئا مما عساه أن يحدث، ربما عاقبته بحرمانه من الفراش. وأنا أقول أن حرمان الرجل من فراشه سيأتي بثمار مرة. لو كان زوج لا خلاق له ربما انحرف إلى الجريمة، وربما انحرف إلى المعصية، وربما دخلت عليه امرأة ملأت حياته ملأ شيطانيا. أما إذا كان صاحب دين فلابد أنه سيفكر في البديل الذي يبث إليه عواطفه. نعم، لأن زوجته المصون حرمته حقه في الفراش. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكن أنا أريد في هذه العجالة أن أبين أن هناك أسباب تجعل المرأة تمتنع عن فراش زوجها. فعلى سبيل المثال للحصر، كثير من الزوجات تعتقد أنها إذا استجابت لزوجها في كل وقت وفي كل حين سيزداد وزنها، فهي تريد أن تنقص وزنها، فلربما اعتقدت أنها لو فطمت نفسها عن فراش زوجها سينقص وزنها. وهذه معلومة خاطئة، كذبها الأطباء. نعم، فالعملية الجنسية قال عنها الأطباء أنها تفقد البدن سعرات حرارية في العملية الواحدة، تفقد البدن وتنقص وزنه بما يعادل المشي 9 أميال، بما يعادل المشي 9 أميال. بل إن المرأة إذا استجابت لزوجها كلما طلبها للفراش على مدار العام تفقد 9 كيلو جرامات من بدنها. إذن المعلومة التي تقول أن الزواج هو الذي جعل المرأة يزيد وزنها، وأن المعاشرة في الفراش هي التي جعلت المرأة يزيد وزنها، معلومة مكذوبة. طيب إذن ما الذي يجعل المرأة يزيد وزنها؟ ما الذي يجعل المرأة يزيد وزنها؟ عدم الحركة والسكون والراحة. فكثير من النساء ربما لا تأتي إلا بالعمل القليل في بيتها، لأن رفاهية اليوم في البيوت جعلت المرأة لا تؤدي عملا إلا النذر اليسير. فكثرة النوم وقلة الحركة تجعل المرأة يزيد وزنها. ولله ضر الصحابية الطاهرة في عهد النبي المصطفى كانت تعمل عملا دائبا. أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تقول: كنت أقوم بعمل البيت كله، وكنت أقوم بخدمة الزبير بن العوام، وكنت أعلف له الناضح وأسوس له الفرس، وكان أشق الأعمال علي سياسة الفرس، وكنت أعجن العجين ولكنني لا أحسن أن أخبز. كل هذا العمل الجبار كانت المرأة تؤديه ولا تتأفف، بل كانت تؤدي هذا العمل وتحتسب الأجر عند الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم أيها المسلمون عباد الله، ابنة النبي المصطفى كانت تحرك الرحى لتطحن الشعير، ابنة رسول الله كانت تحرك الرحى لتطحن الشعير رضي الله عنها وأرضاها. ولما طلبت خادم من أجل أن يحرك لها الرحى قال لها النبي المصطفى: أفلا أدلك على ما هو خير من خادم؟ إذا أويت إلى فراشك سبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34، تلكم 100 أنفع لك من خادم. الله الله الله. فكانت المرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمل العمل الدائب. بل أنا أضيف إلى هذا معنى آخر: مع هذا العمل وهذا المجهود الذي لم تتضرر منه ولم تتأفف منه، كان إذا جن الليل واختلط الظلام تزينت وأقبلت على زوجها وقالت: ألك حاجة؟ إن كانت له حاجة قضاها، إن لم يكن له حاجة قالت له: أتأذن لي أن أناجي ربي في جوف الليل والناس نيام؟ رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، يا طيب مطعمهم ويا طيب مشربهم ويا طيب ما نزلوا ويا طيب ما ساروا، إن ينطقوا فتلاوات وأذكار، وإن يسكتوا فاعتبارات وأذكار، حدث حديثهم لله ضرهم، ففي حديثهم ضياء وأنوار. أيضا من الأمور التي تزيد وزن المرأة التهام الطعام بكثرة وخاصة الحلويات، أيضا الحمل والولادة المتكررة، أيضا أقراص منع الحمل، كل هذه الأسباب تزيد من وزن المرأة. فإذا أرادت ابنة الإسلام أن تكون رشيقة أقول لها: لبي نداء الزوج واحتسبي الأجر عند الله تبارك وتعالى، وليكن لك لمسات جمال في بيتك. فإذا تحركت وصنعت الحركة الديناميكية اعلمي أن مجهود العمل في البيت مع تلبية فراش الزوج سيجعل بدنك رشيقا كما يقول الأطباء. ثم ماذا من بعد ذلك أحبتي الفضلاء؟ أيضا من الأسباب التي بسببها امتنعت المرأة عن فراش زوجها الأولاد والبيت وصنع الطعام. وأنا أقول أن الأولاد والبيت العناية بهم مهمة، ولكن العناية بهم تأتي بعد العناية بالزوج. إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة ينبغي أن تلبي نداء زوجها حتى ولو كانت فوق التنور، يعني حتى لو كانت أمام الفرن. وسبحان الله رب العالمين، النبي المصطفى يطلعنا في هذا المعنى أن نيران قلب الزوج تفوق نيران هذا التنور. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتقم من أمام التنور وتلبي نداء زوجها. نعم، لماذا؟ لأن الرجل ربما وصل إلى حالة لا يستطيع فيها أن يصبر، كهذا الرجل الذي ذهب إلى رسول الله وقال له: يا رسول الله، إن امرأتي كثيرة الصوم كثيرة الصلاة وأنا لا صبر لي عنهن. فقال النبي المصطفى: لا يحل لامرأة أن تصوم نافلة وزوجها شاهد إلا بإذنه. نعم، يعني المرأة إذا أرادت أن تصوم نافلة في وضح النهار ينبغي أن تستأذن زوجها ليعلم أنها صائمة. وهنا أفهم من هذا المعنى أن الرجل إذا طلب امرأته ليلا أو نهارا ينبغي عليها أن تلبي ولا تتأبى عليه. أقول وأكرر، إن الحبيب المصطفى بيّن أن الرجل ربما وصل إلى حالة يتمنى فيها زوجته، ربما رأى مثلا شيئا حرك حظ الشيطان في نفسه، كما قال النبي المصطفى: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليذهب إلى امرأته فليضاجعها، فإن عندها ما عندها وإن ذلك يرد ما في نفسه. فإذا تحرك حظ الشيطان وذهب الرجل إلى امرأته يقول: أنا أريد حق الفراش، وتأبت عليه، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ أقول وأكرر، هذه مشكلة كثير من البيوت، هذه مشكلة كثير من البيوت ومشكلة كثير من الرجال، أن المرأة تتأبى على فراشه، بل ربما كرهت المعاشرة. وأحيانا المرأة تكون جميلة، وأحيانا تكون لبقة وذكية وأستاذة في اقتصاد البيت، وأستاذة في ديكور البيت، وأستاذة في طهي الطعام، ومن حسب ونسب، ولكنه ينظر إليها وبينه وبينها الجبال الشم. إذا دعاها تأبت عليه. وأنا يحضرني في هذا المقام قصة امرأة، هذه المرأة جميلة ومثقفة وفيها المواصفات الرائعة، ولكن كرهت فراش الزوج وكثر تأبيها على زوجها، ففكر زوجها أن يتزوج عليها، فلامه كل الناس: كيف يتزوج عليها وهي الجميلة وهي المثقفة وهي التي تطهو طعاما على أعلى مستوى وهي التي تجعل بيتها جنة؟ وأنا أقول من فوق منبر قناة الرحمة الفضائية، من منبر قناة نسائم الرحمة الفضائية، أقول: خبروني بربكم، هل هناك شاب تزوج من أجل أن يأكل وجبة جميلة، أو يجد امرأة تغسل له ثيابا أو تكويه أو تنمق له بيتا؟ لا والله، الأصل في الحياة الزوجية الإعفاف عن طريق الفراش الحلال. فإذا كان تزوجها من أجل أن يحصن نفسه، وإذا طلبها تأبت عليه، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ إن الحرام انتشر وفاحت رائحته بسبب امتناع النساء عن الفرش أيها المسلمون عباد الله. أيضا بعض النساء يعتقدن أن استجابتها لزوجها بصفة مستمرة هذا إهانة لكرامتها. وأنا أقول هذا معنى رزل ومعنى ندل، لأن استجابة المرأة لفراش زوجها غريزة الجنس من أقوى الغرائز عند الرجل وعند المرأة على حد سواء، هي كالطعام والشراب سواء بسواء. فهل إذا قدمت المرأة طعاما لزوجها هل هي بذلك تكون قد أهانت كرامتها؟ لا والله الذي لا إله غيره. وأنا أتمنى من أختي الفاضلة التي تشاهدني في العالم أن تفهم مني أنها عندما تلبي نداء فراش الزوج لا تعتقد أنه يقضي وطره ويستمتع بالفراش الحلال فقط، ولكن أريدها أن ترضي ربها من خلال هذا الصنيع، وتعتقد أنها تغلق على زوجها أبواب الحرام. أنا اطلعت على رجل سفاح في أمريكا اعتدى واغتصب 100 امرأة ووقف في ساحة القضاء، فأتت زوجته تصرخ وتقول: أنا الذي دفعته للجريمة، أنا الذي دفعته لاغتصاب النساء، لأنني تأبيت على فراشه فكم دعاني ورفضت المعاشرة وكرهتها وابتعدت عن فراشه فدفعته دفعا لجريمة الاغتصاب. أي أنها لما منعته من حقه لجأ إلى الحرام. وأنا أقول بملء فمي: كم من رجل لجأ إلى الحرام وتصيدته بنات الهوى وولغ في الحرام بسبب تأبي امرأته. أحبتي الفضلاء الأخيار، إنني عندما أطلع على الصحابيات الطاهرات من خلال هذا الموضوع صرخة زوج، أجد المرأة الصحابية الفاضلة الطاهرة ربما كان في بيتها طفل ميت، وربما كان في قلبها من الحزن ما الله تعالى به عليم. ماذا بعد ذلك بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله. الأخ الحبيب أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بشاعرنا الحبيب الفاضل،
جزاكم الله خيرا وأسأل الله أن ينفع بك.
اللهم استجب وتقبل يا رب.
بارك الله فيك. سعادة المرء والنجاة والاطمئنان بطاعة الله دوما بلا عصيان، تسعد الديار بنور الإيمان، وإلا فيسكنها الظلام والأحزان. حظ النساء النبي العدنان بالصدقة لاتهام العشير بالكفران، فلبي دعوة الزوج بالرضوان، الرفض مفسدة تؤول للخسران، الملائكة تلعن والرب غضبان، والزوج لإشباع حاجته حيران، فالدين يسعى لزوج إنسان، والآخر غلبه الهوى والشيطان، ففجر ببغي بأرخة الأثمان، ألبسك الجرم الذل والهوان، صومك بإذن الزوج عدا رمضان، فمنعه لحاجته عليك فرض عيان، أيها الزوج ألوم عليك إثنان، أهديك إياهم فكلهم يقظان، رفقا بالقوارير ولا تك سجان، هن أسيرات ولسن لك عدوان، فطلب المراد بالرفق والإحسان، ستجني الثمار اليانعة الحسان، أطلت المكس خارج الأوطان لإسعاد البنين وتشييد البنيان، إياك وجفاؤك للفراش بالهجران، فلزوجك حق فلا تك غفلان، فأفزع عمر إحدى النسوان يشكو بنحيب خلف الجدران، فلولا الحر ومخافة الديان لهز السرير أيما إنسان، فهرول الخليفة لحفصة للبيان، فحد لغياب الزوج زمان، وللإيلاء حد حده القرآن، فلا تطغوا وإلا فأنت الجان، تجني ما يقشعر له الأبدان، فلا تعلو رأسك من الخزلان، فزن الأمور فللشرع ميزان، فليست الدنيا أموال وأطيان، نصيحتي فأرجو القبول والإذعان، جمعنا الله في أعلى الجنان، ونسألكم صالح الدعاء، والسلام عليكم.
ما شاء الله، ما هذه البلاغة أستاذ أحمد؟ لست أدري لفظك سال من عسل أم قد صببت في أفواهنا العسل. ومعنا فضيلة الشيخ شعبان الفيومي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا شيخنا الفاضل خير الجزاء، وأسأل الله أن يجعل كل ذلك في موازين حسناتك. فوالله الذي لا إله غيره إنا نحبك في الله.
أحبك الله.
ويعني فعلا موضوعك كلها يعني فعلا تمثل واقع الأليم، ولكن أسأل الله عز وجل أن يوفقك ويسددك دائما.
اللهم
شيخنا الفاضل، يعني فعلا يعني جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، أنا من أهل الجنة أم من أهل النار؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: انظري من أين أنت من زوجك، فإنه جنتك ونارك. أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، وأيما امرأة ماتت وزوجها عنها ساخط دخلت النار.
نعم.
فبالله عليك شيخ الفاضل، لما تعلم المؤمنة أن رضا الزوج من رضاء ربها، فهي بكل ما تملك تحاول رضاء الزوج.
نعم.
ولكن في زمننا هذا يعني استهانت المرأة يعني المعصية. ولكن يعني كما أتمنى من فضيلة الشيخ، كما أن في أزواج تشتكي من الزوجات، فكثير من الزوجات أيضا تشتكي من الأزواج. وأتمنى في الحلقة القادمة أن تكون هي فعلا صرخة زوجة، فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقك
وأن يحفظ
على قلبك ولسانك.
وأنت كذلك. معنا الأخت الفاضلة أمة الله، السلام عليكم. أختنا الفاضلة أمة الله.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير يا فضيلة الشيخ، ربنا يجعل في ميزان حسناتك يا رب. أنا بس ليه
سلام لحضرتك
بس صغير كده، بتحكي جاوبنا عليه بس إن شاء الله كده بعد المسر، عشان بس السماع واطي خالص والصوت واطي قوي عندي. حضرتك دلوقتي بتتكلم عن الموضوع الزوجة تلبي يعني الزوج وكده على الفراش الزوجية.
نعم.
حضرتك تقول إيه في اللي جوزها مسافر، تعمل هي إيه مثلا في فترة غياب وهو مسافر وهي قاعدة يعني لوحدها في البيت وكده، فحضرتك تنصحني بإيه؟
الأخت أحمد والله مش فاهم حاجة، علي صوتك شوية.
نعم، الصوت واطي قوي على فكرة.
علي صوتك شوية لو تكرمت.
بقول لحضرتك، حضرتك تنصح إيه الزوجة اللي زوجها مسافر؟ سبحان الله، يعني حضرتك تنصحها بإيه في فترة غيابه وهو قاعد وهو مسافر العمل يعني وكده، حضرتك تنصحها بإيه؟ وتنصح كل الأخوات اللي زيي، وتنصح إيه برضو الأزواج برضو اللي هما مسافرين؟ وجزاك الله كل خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت الفاضلة أمة الله، أنا لا أنصح الزوج أن يبتعد عن فراش زوجته عاما كاملا، لأن عمر بن الخطاب لما مر على امرأة وهي تصرخ في بيتها وتقول: اسود هذا الليل وازور جانبه، ألا ضجيعا يلاعبني وألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه. فسأل عمر بن الخطاب حفصة: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت له: 4 أشهر. فأصدر عمر أن الرجل لا يغيبن عن امرأته في أي سفر أكثر من هذا الزمن. نعم. فأنا أقول لأخي الحبيب، يعني كل مع زوجتك خبزا وملحا أفضل مليون مرة من أن تترك فراشها عاما واثنين وثلاثة وتبيت تشكوك إلى الله جل في علاه. عد يا حبيب الكريم الفاضل وكل معها خبزا وملحا. ولكن الأخت الفاضلة التي يعني ابتليت بهذا البلاء، نقول لها إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام من أجل أن نقاوم الشهوة. ومعنا اتصال أم إسراء، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، لو أنا زوجي متوفي، الله يرحمه، زوجي قبل وفاته أنا كنت مريضة وما كنتش بديله حقه الزوجي بسبب مرضي.
لا.
فهو ما كانش بيقتنع بكده وقولي أنا مش مسامح. فأنا والله يعلم الله إن أنا يعني بترحم عليه وبدعيله بالرحمة والمغفرة.
لا.
فهل أنا يعني قدام ربنا دلوقتي هو مات وهو غاضب عني؟
لا. أخت الكريمة الفاضلة، يعني الزوج ما دام قد توفاه الله عز وجل، أولا يعني امتناعك عن فراشه معصية ولا كلام، ولا أستطيع أن أجاملك يا أخت الكريمة الفاضلة، لأن يعني
بسبب مرض يمنع العلاقة الزوجية.
يعني هناك من الأطباء قالوا ينبغي أن ينفصل الزوج عن الفراش مثلا مدة من الزمن. إذا كان أفتى طبيب بأن الزوج ينبغي أن يعتزل فراش زوجته حتى تستكمل علاجها، فهذا أمر من الضرورة التي قال عنها العلماء: الضرورات تبيح المحظورات. ولكن أخت الكريمة المسلمة، ما دام الزوج قد مات وتوفاه الله عز وجل، أحسني إليه بعد موته بالدعاء، عسى الله تبارك وتعالى أن يغفر لك ذنبك إن كان هناك ذنب. أحبات الكرام الأخيار الفضلاء، المرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، كانت مهما كان في البيت من أحزان وآلام كانت لا تتأبى عن فراش زوجها أبدا، لأن بعض النسوة يعتزلن فراش الزوج بحجة أن أنها عندها توتر أو عندها حزن أو عندها شيء من الغم أو الهم. رسالة بل برقية أطيرها من فوق منبر قناة نسائم الرحمة الفضائية لكل أخت فاضلة تشاهدني في العالم كله، أم سليم الرميصاء، أم أنس بن مالك، مات ولدها ابنها مات وكان أبوه يحبه، فلما قدم زوجها وكان صائما قدمت له طعام الإفطار فأكل ثم صلى العشاء مع النبي المصطفى وعاد. أتظنون ماذا صنعت هذه المرأة؟ تجملت وتصنعت لزوجها، تصنعت له وتجملت حتى عاشرها رغم أن ولدها قد مات. الله الله الله، إن عدت النساء مثل هذه لفضلت النساء على الرجال. وضاجعها زوجها وأعطته حقه، علمت أن له حق في الطعام فقدمت له الطعام، وعلمت أن له حق في الفراش فقدمت له الفراش الحلال. وهي رسالة لا تحتاج إلى تعليق. لما صنعت هذه المرأة هذا الصنيع أكرمها الله تعالى بأن رزقت بعد ذلك بتسعة من الأولاد كلهم حفظوا كتاب رب العباد تباركت أسماؤه وجل في علا. نعم، فمهما كانت الأعذار ينبغي على المرأة أن تلبي نداء فراش زوجها. نعم أيها المسلمون عباد الله، أيضا أريد أن أنبه أن عدم إرواء الزوجة زوجها من الفراش الحلال ربما دفعه أن يفكر في البديل، كما سمعنا من أخينا الحبيب الشاعر أحمد من أسوان كيف أنه دبج هذه الكلمات ولخص فيها هذا المعنى، أن الرجل إن لم يكن عنده خلاق فكر في معصية الله تباركت أسماؤه وجل في علا. فالمرأة عندما تلبي نداء فراش زوجها تعتقد أنها بتلبيتها لفراش زوجها تحصنه وتحوطه بالعفاف، ولها بذلك عند الله تعالى أجر لا يقدر قدره. يا أختي الكريمة الفاضلة، والله إن استجبت لنداء الزوج ولبيت رغبته وكان راض عنك، الله تبارك وتعالى في عليائه سيرضى عنك، بل سيفتح ربنا لك أبواب الجنة الثمانية، يقال لك ادخلي من أيها شئت. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. وأسأل الله تعالى أن يجعل نساء المسلمين من هذا الصنف الكريم، إنه جواد كريم. إن أمنا عائشة قالت مقولة: إن لم نخرج من حلقة الليل إلا بها والله كفانا بها مكسب. قالت: لو تعلم المرأة ما حق زوجها عليها لجعلت تمسح التراب من فوق قدميه بخد وجهها. أمنا عائشة. بل قالت الرباب ابنة سعيد بن المسيب: كنا نتعامل مع أزواجنا كما تتعاملون أنتم مع الملوك والرؤساء. والله يا مسلمون لقد قرأت عن زوجة حطاب حمال، زوجة حطاب حمال تقول: إذا ذهب زوجي إلى الجبل ليحتطب أشعر بعطشه يلسع حلقي، فأبرد له الماء وأجهز له الطعام على أعلى مستوى وأسوي له الدار على أعلى ما تكون تسوية الدور، وأجهز له الثياب الذي غسلته وعطرته، فإذا قدم استقبلته استقبالا بحثاوة، أزيح التراب من على وجهه وبدنه وقدمه وأقدم له الثياب المعطر فيلبسه، وأقدم له الماء ليرتوي، وأقدم له الطعام، وأقف بين يديه كما يقف الخادم بين يدي سيده. فإذا انتهى من طعامه، وانتبه أخت الكريمة، إذا انتهى من طعامه وأرادني كنت بين يديه كالطفلة بين يدي أبيها يتلهى بها. الله الله الله، ما هذا الفقه؟ امرأة تتاجر مع الله تبارك وتعالى في زوجها. نعم، وأنا أقول لأختي الممتنعة عن فراش زوجها، لو أتاك خبر بأن زوجك دعته بنت من بنات الهوى التي تسلم نفسها لكل من هب ودب ودرج، وامتلأ بدنها بالأمراض والأوبئة، ولأنه محروم من الفراش استجاب لها ووقع بها، فانتقل المرض من بدنها إلى بدنه، ستمر الأيام وسيضاجعك وسينتقل إليك المرض وأنت السبب. نعم أخت الكريمة المسلمة، كثير من الزوجات امتنعن عن فرش أزواجهن، فارتكب أزواجهن ما يندى له جبين الإنسان خجلا وحياء من الله تعالى. ومعنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
الأخ الحبيب أحمد من جنوب سيناء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ازيك فضيلة الشيخ؟
أكرمك الله وأعزك.
فضيلة الشيخ والله عندي المدام عندي على طول دايما مهتمة بالأولاد، ومفيش اهتمام ليا خالص خالص أبدا.
الله أكبر.
يعني اهتمام ليا حتى يعني أنا بطلب منها أوقات إنها تتزين لي، مفيش خالص. بتقول اختار لك يوم في الأسبوع حدده لي وأنا أزين لك فيه. فأنا عاوز حضرتك من خلال قناة الرحمة حفظها الله يعني توجه لها يعني النصيحة.
نعم،
ومشكرين جدا لفضلتك يا فضيلة الشيخ.
الدرس من ألفه إلى يائه، والدرس من أوله إلى آخره، هو نصيحة لها ولغيرها من أخوات الفضليات في أمتي الحبيبة. نعم، هذا الرجل الذي يتألم واتصل بنا يشكو امرأته أنها لا تتزين وتتأبى عليه، تتأبى عليه ولا تريد أن تلبي، لا تريد أن تلبي نداء الفراش. وأنا أقول لهذه الزوجة إن المرأة التي سفرت وتبرجت تزينت وتجملت، وأنت داخل البيت يا أختنا الفاضلة تلبسين ثيابا رصة، لا تعتني بنفسك ولا تعتني بمظهرك، أتتجمل المرأة في المعصية؟ وأنت أيتها الحصان الرزان التي لما تزوجت سميناها محصنة، وسمينا زوجها محصنا، يعني كأنه بزواجه منها دخل حصنا حصينا يحميه من الحرام. نعم، فيا أختنا الفاضلة، يا مسلمة يا مؤمنة، اعلمي أن هذا الرجل له حق، فلا تضطهدميه ولا تضيعيه، تزيني له وتجملي له وتصنعي له، واستجيبي لندائه واعقد النية لله تبارك وتعالى. ومعنا اتصال، السلام عليكم. الأخ محمد من المنيا، السلام عليكم. الأخ الحبيب محمد من المنيا،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا،
بارك الله فيكم في قناة الرحمة وجزاكم علما خيرا ونورا وبركة.
اللهم أمين.
هذا أسأل حضرتك سؤال بسيط كده موضوع الحلقة يعني.
نعم.
إذا أراد الزوج يعني زوجته طلبها الفراش يعني وتأبت بسبب النعاس،
هل عليها وزر؟ بسبب إيه؟
النعاس يعني.
بسبب إنه؟
يغلبها النوم يعني، يغلبها عليها النوم. في حالة نعاس. أو مثلا في شيء في نفسها شيء منه يعني مثلا في يعني.
يعني هو طلبها وغلبه النعاس.
في حالة يعني مثلا في حالة نعاس مثلا.
أنا مش فاهم أخي الكريم.
نعم. لو نعسان حظك.
هو طلبها للفراش ثم نعس غلبته عيناه. طيب هي مستعدة للقائه مش كده؟
هي نعسانة حضرتك، بدي بنعسانة مثلا.
نعم.
هل يبقى عليها وزر لو هي مثلا امتنعت؟ يعني
الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته ولو كانت على ظهر قطب ينبغي عليها أن تستجيب، ينبغي عليها أن تستجيب. ولكن إذا كانت المرأة نائمة والرجل احتاج الفراش الحلال وأيقظها وتنبهت وعلمت أن هذا الرجل له حق، له حق عليها وأيقظها وتنبهت، ينبغي عليها أن تلبي نداءه. ولكن أنا أقول إذا غلبها النعاس ولم تستطع أن تقوم فينبغي عليك أن تلتمس لها عذرا، وإن لم يكن في الليل ربما كان في النهار، وينبغي عليك أن تتعامل معها برحمة أخي المسلم الحبيب، ولك الأجر الذي لا يقدر قدره بسبب صبرك عليها. ومعانا اتصال من أم عبد الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا
يا شيخ، ما جزاك الله خيرا على موضوع الحلقة، يعني ومن
أكرمك الله
وعزك أكثر المواضيع يعني شائعة بين بيوتنا يعني المسلمة. نسأل الله عز وجل أن يصلح بيوتنا ويصلح نفوسنا جميعا.
اللهم أمين أم عبد الله.
ولكن طبعا معذرة ليس لمثل يعني أن أنا أدي أي تعقيب على مثلك يعني، ولكن هل كل زوج مثلا زوج استمتنع عنه يطلق نفسه للحرام وهذا عذره مثلا؟ طبعا حضرتك بالتأكيد لا تقصد هذا يعني، ولكن أريد بعض التوضيح حتى لا يفهم هذا المعنى لأي حد من ضعف النفوس ولا حول ولا قوة.
تاني كده أم عبد الله، لأن الصوت.
ولكن يا شيخنا الله يعزك.
يا أم عبد الله، أم عبد الله.
نعم.
تاني لأن الصوت في الغرفة ضعيف جدا.
نعم. أرفع الصوت شوية يعني.
ما فهمتش منك حاجة.
ما بقول لحضرتك معذرة انه حضرتك قلت انه لو انه الزوجة امتنعت عن زوجها قد يذهب الزوج والعياذ بالله لطريق الحرام.
نعم.
فطبعا بالتأكيد انه حضرتك لا يمكن ان تقصد هذا الامر يعني، ونحن على يقين من هذا. ولكن حتى لا يفهم لمن والعياذ بالله ضعيف النفس ان هذا هو عذر.
لا يا أخت الكريمة،
معذرة اسمح لنا هكمل ان شاء الله.
يا ام عبد الله انت فهمتيني غلط.
انا فاهم ان حضرتك انا فهمت غلط، ولكن
انا قلت ان المرأة لو تكرر اعراضها عن زوجها وتأبيها عليه لو كان لا خلاق له.
نعم.
لو كان لا خلاق له ربما فكر في الحرام، وربما دخلت عليه بنت من بنات الهوى ملأت حياته ملأ شيطانيا، والسبب الذي فتح له الباب هذه الزوجة المتأبية. أما إذا كان صاحب دين فسيفكر أن يتزوج.
نعم نعم,
نعم.
طيب شيخنا معذرة من شق آخر من السؤال، ماذا لو أن الزوج هو الذي حرم الزوجة وامتنع عنها؟ ماذا تفعل المرأة التي تخاف من بعلها نفوذا
أو إعراضا؟ إذا كان الزوج هو الذي حرم الزوجة وامتنع عنها آثم ظالم مسؤول أمام العلي الأعلى سبحانه وتعالى، والنبي المصطفى يبين أن الرجل مهما كان مكدودا من عمله ينبغي عليه أن يلبي نداء فراش امرأته. وأنت تقرأين يا أم عبد الله قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، إن في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله بذلك صدقة؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام أليس عليه بها وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في حلال له بها أجر عند الله ذي العزة والجلال. فإذا كان الزوج هو الذي تأبى وامتنع أن يؤدي حق امرأته فهو ظالم آثم مسؤول أمام الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم أحبتي الأخيار، معنا أم محمد من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله بارك الله فيك يا شيخ والله عن موضوع النهاردة، وأنا والله بحبكم في الله وبحب قناة الرحمة يعني جدا جدا. والله لو قلت لكم، والله لو قلت لكم إن أمي ميتة وأنا في الغربة، والله إنها ماتت يعني هي في مصر وأنا هنا في السعودية، وبقالي دلوقتي 18 يوم.
نعم.
والحمد لله أنا احتفظتها عند الله والحمد لله وأحمد الله. والله إني معايا أطفال وثلاثة، وإن جوزي بيمشي الصبح وأنا ببقى معاهم طول النهار، أول ما يجي إني ساعات أنام بعد صلاة الفجر والله، وساعات يوزني أنا الحمد لله وأطيع وأقوم وأخطب على نفسي، لأن الزوج مهما كان إنه له حق عليا.
نعم.
زي ما بيلبي لي كل شيء حاضر حاضر، هو كمان يفضل يحطني عليا.
الله
والله الله يبارك لك يا شيخ، الله يبارك لك
ما شاء الله عليك.
وكنت قاعده عند والدتي، وهو كان هنا مسافر مده 6 سنين، وهو كان يجي لي في السنه شهر او السنه ونص شهر، وكنت دايما اول ما يعني زي ما اختي كانت بتقول بالعكس، هي المفروض اول ما تشوف باي شيء تقوم تتوضا تخش الحمام وتستحمى وتتوضا وتترجى الى الله سبحانه وتعالى وتخش تصلي ركعتين، والله انها ما تحس باي شيء وتتوكل. يعني لو عندها اولاد ربنا يعني يعينها عليهم، يعني تحاول انها تشوف ان حياه الطفل تربيه وتخليه صالح، تحفظ القران، تدخل نفسها في اي شيء تاني، لان يعني الشيطان دايما دايما لما الواحد تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبيبعد عنها، انما نفسها هي النفس اللي جواها من اللي حواليها والناس اللي حواليها، تستعيذ وتبعد عن كل شيء. والله لو اتجهتي لله وقمت صليتي ركعتين وقمت توضيتي في اي شيء من حتى يعني يا ريت تبعدي حتى عن الافلام اللي بتشوفيها والمسلسلات، والله ان ممكن اي شيء ما تتوقعيش. انا حتى لو انا يعني لقيت نفسي بتفرج على يعني حاجه بسيطه، اني فعلا اقوم واتوضى واصلي واستغفر الله سبحانه وتعالى، ان شيء من الله سبحانه وتعالى، واستعيذ من الشيطان يبعد عني. الا البني ادم لو في نفسه شيء، هو النفس هي اللي بتلومه بكل حاجه. انما سبحان الله، والله انا بقولها لها يعني، انا الاخت اللي اتكلمت، انك تقومي وتتوضي وتصلي ركعتين. وعندك انا يوم الاثنين والخميس كنت بصومهم دايما، والحمد لله ربنا يعني طول السنه اصومهم لغايه لما يجي، والله ان كان يعوضني الشهر كله كانه سنتين او 3 سنين، وعمري ما كنت اقول له تعالى ولا الحقني ولا كده، لا بالعكس كنت اتجه لاي شيء اي موضوع اقعد مع ابني. كان معايا ولد، دلوقتي انا معايا 3 اولاد، اني انا اللي ملتزمه بيهم، وهاجي في بلد الغربه اني انا التزم بيهم، هو يجي يروح الصبح ما يجي الا بعد العصر، وان ربنا اني كنت ساعات انام الفجر ولا يجي يصحيني اقوم وابقى لسه نايمه عادي، واقول لها احتسب عند الله، والله انك لك اجر وقتك واللي بتعمليه ده كله جهاد عند الله سبحانه وتعالى. ونحمد الله ونشكرك على الحلقه دي يا شيخ، وادعيكم كلكم وكل المشاهدين تدعي لامي، لامي بالرحمه، هي التي صبرتني وعودتني على الايمان وعودتني على قراءه القصص، والحمد لله على كل شيء، وان
يسكنها فسيح جناته. واشكرك على هذه المداخله القيمه، ومعي حبيب قلبي فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن صاحب برنامج الأمثال، فليتفضل مشكورا. فضيلة الشيخ أحمد،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام.
أستاذنا الجليل، موضوعك الليلة موضوع خطير،
أكرمك الله يا شيخ أحمد.
أعلى الصوت؟
لا جميل.
أنا أقفل التلفزيون يا عبد الكريم.
لا ما شاء الله.
فضيلة الشيخ محمد الشربيني، موضوع الليلة موضوع وإن كان حيزه السرير إلا أنه تتسع له الكرة الأرضية،
الله أكبر،
ولا يمكن أن يكفي لهذا الموضوع حلقة.
نعم شيخ أحمد. نعم شيخ أحمد،
بقول لحضرتك أنه هذا الموضوع الحساس نمرة واحد قد يكون فيه السبب الزوج نفسه، فالزوج الذي لا يكرم زوجته ولا ينفق عليها ولا يعطيها حقها من المشاعر، هناك أزواج متبلد المشاعر، في زوج زوجته تبقى عاملة له اللي ما تعملش ولا يعجبه شيء، هذا نوع من الرجال موجود، تقول إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف، لا يولج الكف ليعلم البصر، طب هتعمل له إيه ده؟ وبعدين الزوج اللي يضرب مراته الصبح وعاوزها بالليل مثلا، هذه اسباب موجوده في المجتمع. ثم انه بعض الزوجات من جهلهن وثقافتهن ثقافه الافلام الساقطه تريد ان تؤدب كما تفضلت بتعبيرك المهذب زوجها، اي تاديب هذا؟ او المراه التي تذهب الى الافراح والى الانديه وتقارن بين زوجها والاخرين من المتجملين بالباطل، هذه الأسباب تحتاج إلى حلقات طويلة. فضيلة الشيخ محمد، هذا موضوع حساس جدا وسبب خراب كثير من البيوت.
نعم نعم.
ومطلوب من الرجال أن يتقوا الله في أزواجهن، ومطلوب من النساء أن يتقين الله في أزواجهن. وهذا الموضوع بقول لحضرتك يحتاج إلى حلقات طويلة. الرجل المسلم اللي بيتبع الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله، والمرأة المسلمة التي تتعلم من نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت المرأة الصحابية تقول لزوجها ألك حاجة؟ فإن كان له حاجة قضاها، وإلا قامت الليل تدعو ربها وتسبح ربها. أسأل الله أن يهدي الأزواج والزوجات وجزاك الله خيرا على هذا الموضوع الحساس الطيب المبارك ونفع بك في الكرة الأرضية.
ما شاء الله على مداخلتك القيمة القصيبة التي تقطر العلم والأدب، جزاك الله عنا خير الجزاء. فضلت الشيخ أحمد، أحبتنا الأخيار الفضلاء، قلنا أن من الأسباب التي تدفع الزوجة أن تمتنع عن زوجها وعن فراشه أنها تتعلل بأنها في توتر أو في أحزان أو في هموم. وأنا رددت عليها بهذه القصة عن أم سليم الرميصاء، كان ولدها في البيت ميت ومع ذلك تصنعت وتعرضت لزوجها فعاشرها في تلك الليلة، فكان من بركة تلبيتها لنداء فراش زوجها أن الله تبارك وتعالى أعطاها 9 من الولدان كلهم حفظوا كتاب رب الأنام تباركت أسماؤه وجل في علاه. أيضا من الأسباب التي تجعل المرأة تعتزل فراش زوجها أنها تخشى الحمل. نعم، هي تريد أن توافقه في تلبية الفراش في أوقات معينة، فهي لا تريد أن تحمل. وأنا أقول إذا اتفق الزوجان على كما قال علماؤنا، أنا أردد كلام علماؤنا وساداتنا من العلماء، أردد كلام ساداتنا من العلماء، أنه إذا كانت هناك ضرورة وحالة ملحة أو أمور صحية تستدعي أن المرأة تمنع الحمل بشيء من الوسائل فهذا أجازه علماؤنا. ثم إننا إذا ما نظرنا إلى الولد فهو فلزة الكبد وثمرة القلب وهو عماد الظهر، كما قال الأحنف بن قيس: أبناؤنا فلذات أكبادنا وعماد ظهورنا ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة. نعم، والمرأة التي تكره الذرية ولا تريد أن تحمل، أقول لها إن الله تعالى أودع لنا في الأبناء ثمارا يانعة، فالولد ربما كان سبب سعد أبيه وأمه عندما يكون صالحا من الصالحين. وأسأل الله تعالى الهداية لأبناء المسلمين جميعا، اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. أيضا صحة الزوج وصحة الزوجة في استجابة الزوجة لزوجها، أقول أكرر صحة الزوج وصحة الزوجة في استجابتها لزوجها. المرأة إن لم تستجب لزوجها، وهذه حقيقة أقرها الأطباء، إذا تأبت عليه وتكرر هذا منها تسببت في فرص كثيرة للأمراض بالنسبة لهذا الزوج. تقول الدكتورة جيلي جودي المحاضرة في المستشفى الملكي في لندن: من الثابت علميا أن الآلام النفسية تضعف جهاز المناعة، وإن قدرا كبيرا من الأمراض الجسمانية تنشأ عن أصل نفسي. وتقول الدكتورة الفيز كريستروفر أستاذة في جامعة بريطانيا: إن المشكلات الجنسية والعاطفية تسهم إلى حد بعيد في إصابة الرجل بقرحة المعدة والاضطرابات المعوية وارتفاع ضغط الدم، كما تؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب أو ضعف مقاومة الأمراض المعدية وآلام الحوض، كل ذلك بسبب رفض المرأة للعلاقة الجنسية في الفراش الحلال. نقلت وكالة أنباء رويتر أن أفضل علاج للتخلص من القلق هو معاشرة الرجل زوجته، والتخلص من القلق بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء. وأنا لماذا أذهب بعيدا؟ والله تعالى هو الذي قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها سكن ومودة ورحمة. وابحثوا عن كلمة السكن، تجد معنى السكن طرد القلق والاضطرابات النفسية والاضطرابات العصبية، والإنسان يسعد بامرأته وتسعد امرأته به، فيأتي من وراء الفراش الحلال صحة عافية، صحة جسمانية وبدنية للزوج وصحة جسمانية وبدنية للزوجة. وكنت حدثت حضراتكم من قبل في حلقاتنا أن طبيبا إيطاليا اسمه الدكتور بيري يقول لا أرى سبيلا لحفظ صحة شباب الأمة أفضل من الإسراع بالنكاح المبكر. قلت له وفر على نفسك، فإن النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه هو الذي قال يا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فا، الفاء هنا للترتيب والتعقيب والإسراع، فليتزوج إنه أغض للبصر وأحصن للفرج. نعم، وأنا أقول لأخت الكريمة الزوجة إذا أردت أن يكون زوجك دائما بصحة وعافية فاستجيبي لنداء الفراش. نعم، استجيبي لنداء الفراش إذا أردت أن يسعد بك وتسعدين به ويظل ينفق عليك. إن كنت تحبينه أخت الكريمة الفاضلة لبي نداء الفراش حتى ولو كان هذا الأمر رغما عنك، واحتسب الأجر عند الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. أحبتي الفضلاء الأخيار، في نيويورك صدر كتاب بعنوان أسرار عن الرجال ينبغي أن تعرفها المرأة. المؤلفة نصحت بنصيحة أتمنى أن تعيها أخواتي الفاضلات المؤمنات في أمتي الحبيبة العريقة. تنصح المؤلفة بعدم رفض المرأة لمراودة زوجها، وعليها أن تفهم حساسية الزوج، كأن تقول مثلا عندما تكون متعبة أو مرهقة أنا أحبك ولكنني أشعر بالإرهاق ولن أستطيع أن ألبي ما تريده بطريقة مرضية. أنا أعتقد أن هذه الكلمات تسعد قلب الزوج عندما ترد عليه برد بهذه الكلمات الرشيقة الجميلة ولا تمنع اقترابه منها، يعني هي ترفض المعاشرة ولكنها لا ترفض الحب. فإن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، كان إذا اعتزل فراش نسائه للحيض مثلا كان النبي المصطفى بينه وبين نسائه لمسات من الحب والحنان، من يدرسها يكون ناجحا في حياته الأسرية. نعم أيها المسلمون عباد الله، وتنصح المؤلفة كل زوجة بأن تكون أكثر تفتحا، فتقوم أحيانا بالمبادرة هي. وأنا أقول إن الزوجة التي تبادر زوجها بالعاطفة وتلبي نداء الفراش الحلال وتسعد زوجها، أولا هي تعمق محبتها في قلب زوجها وسيكون دائما راضي عنها، سيكون راض عنها. بل عندما تستجيب لنداء الفراش سيدخر لها هذا المعروف ولن ينساه أبدا. والله لقد التقيت بكثير من الأزواج أسألهم عن حياتهم الزوجية يقول والله إنني مع امرأة أعيش معها في جنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة. أقول أكرر، يقول إنني والله مع امرأة أسأل الله أن يبارك فيها وأسأل الله تعالى أن يجمعني بها في الفردوس الأعلى، إنها والله لا ترفض لي طلبا. وأنا أتمنى أن تكون كل امرأة هذا الطراز وهذا الصنف الطيب الرائع. ولكن أحبتي الفضلاء، ربما وجهت النداء من فوق منبر قناة نساء الرحمة الفضائية لكل أخت فاضلة في أمتي الحبيبة، ولكن أريد أن أوجه النداء كما وجهه فضلت الشيخ أحمد عبد الرحمن للرجل، أنه ربما كانت المرأة قد كرهت الفراش لعدة اعتبارات. أحيانا الرجل لا يطبق سنن الفطرة، يعني مثلا لا يستعمل السواك والفرشاة والمعجون، لا يطبق الفطرة من النظافة، لأن النبي المصطفى علمنا أنه لا يبقين الشعر تحت الإبط أكثر من أسبوع ولا يبقين الشعر فوق العانة أكثر من أسبوع، فينبغي الرجل أن يتجمل. فإن الله تعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وأيضا عندما يطلب الرجل زوجته للفراش ينبغي أن يكون حصيفا زكيا يظهر لها المحبة ويظهر لها الحنان، ولا غضاضة أبدا أن يكون الرجل لامرأته قبل أن يضاجعها وقبل أن يعاشرها إني أحبك، هي زوجتك وهي حلك، فإذا أردت أن تقربها. إن النبي المصطفى قال: لا يقع أحدكم على امرأته كالبعير، ولكن فليجعل بينه وبينها رسولا من قبلة ومداعبة وما إلى ذلك. وأنا لا آتي بهذا الكلام من عندي، ولكن هو كلام أستقيه من كلام نبينا وكلام حبيبنا. ومن أراد أن يتزود من هذا المعنى فليقرأ في كتاب زاد المعاد للشيخ ابن القيم هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجماع، هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجماع. فالنبي المصطفى ما ترك شيئا إلا دلنا عليه صلوات ربي وتسليماته عليه. المخرج بيقول لي خلاص انتهى الوقت، وكنت أتمنى أن يطول الوقت لأن القضية مهمة يئن منها كثير من الأزواج، ولكن إن كنت وفقت الليلة في طرح مادة موضوع الحلقة صرخة زوج فمن الله وحده، وإن كان زل مني اللسان والبيان فمني أنا ومن الشيطان. شكر الله لكم جميعا حسن متابعتكم ومشاهدتكم، إني أحبكم في الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.